بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لسنة أو لعام 1435 الهجرة، الموافق للأول من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا باب جديد، هو الباب 22، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر أو لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انتهى الحديث. مناسبة هذا الباب للباب الماضي، باب كفران العشير، واضحة مما ذكرناه أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يفصل لما قاله عطاء، أن الكفر كفران، الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان. وهذا الباب ممكن أن يطلق عليه باب فسق دون فسق حتى يتسق مع ما قبله وما بعده، لأن هذا هو مراد البخاري. مراد البخاري بيان أن الفسق منه أكبر وأصغر، المعصية منها كبرى وصغرى، معصية كبرى مكفرة ومعصية صغرى غير مكفرة. ومناسبته لكتاب الإيمان أن فيه الرد على الخوارج والوعيدية الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان أو من الملة. عندنا في هذا المبحث ثلاث كلمات سيتناولها البحث إن شاء الله جل وعلا، وهي المعاصي والمعصية وكلمة الجاهلية، وسيدور عليها إن شاء الله جل وعلا أكثر مبحث هذه الليلة، ثم بعد ذلك مبحث الشرك، ثم الدخول بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في الدليل. المعاصي كما قدمت لكم تنقسم إلى قسمين: معاصي مكفرة ومعاصي غير مكفرة. معصية مكفرة مخرجة من الملة، ومعصية غير مكفرة. والمعاصي المكفرة سبق الكلام على شيء منها في أنواع الكفر، وسألت أيضا الكلام على شيء منها في الكلام على الشرك، وهي كما قلت موجودة في أبواب حكم المرتد في كتب الفقه، وفصلنا كثيرا منها في شرح الطحوية، سواء فيما يتعلق في ذلك بالأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات. خطورة هذا المبحث أن بعض الناس لا يفرق بين المعصية المكفرة والمعصية غير المكفرة. ذكرنا في دروس الطحوية من القواعد أن الاستحلال لا يدل على أن الاستمرار أو أن الاستمرار أن الاستمرار في المعصية لا يدل على استحلالها، بمعنى أن فعل المعصية باستمرار لا يدل على استحلالها وبالتالي كفر فاعلها. استمرار العاصي على معصيته وعلى فعل المعصية لا يدل على أنه يستحلها وإن كان مصرا على فعلها. مجرد الاستمرار على فعل المعصية لا يدل على الاستحلال، لكن ممكن يطلق عليه استحلال عملي غير مكفر، كما جاء في الحديث: لأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها. فأهل العلم سموا هذا استحلالا عمليا غير مكفر، لأنه قال: من أمتي يشرب الخمر باستمرار، يسمع المعازف والغناء باستمرار، يزني ونحو ذلك، فهذا لا يدل على استحلال المعصية استحلالا اعتقاديا مكفرا. هذا الأمر الذي ذكرته الآن لكم هو يعتبر واضح لأكثر الموجودين لأننا تكلمنا فيه كثيرا. وجد ممن ينتسب إلى الدعوة في بلادنا وفي غير بلادنا من يخالف في ذلك ويعتبر الاستمرار على المعصية سواء كانت زنا أو ربا أو شرب خمر أو نحو ذلك، يعتبر ذلك فعلا مكفرا أو يدل على كفر فاعله. وإنما أذكر لك بعض الأمثلة لتقف على خطورة هذا الأمر ولكي لا تقع فيه في وقت من الأوقات. ربما بعض الناس وبعض الإخوة يستمع لبعض الأشياء يقول: هذه أشياء واضحة، لكنك عندما تعلم أن بعض الذين يشار إليهم بالبنان في العالم الإسلامي يقولون بهذا ويصرون عليه حتى بعد مراجعتهم، تستغرب أولا ثم تحمد الله جل وعلا على العافية ثانيا. أحد الدعاة المعروفين يقول: من المجاهرة أن الإنسان يفخر بالمعصية أمام زملائه، يبدأ يجاهر بأنه فعل كذا وفعل كذا، ويبدأ يسرد قائمة من المعاصي. يقول: هذا لا يغفر له إلا أن يتوب. مرة ثانية يقول: من المجاهرة أن الإنسان يفخر بالمعصية أمام زملائه، يبدأ يجاهر بأنه فعل كذا وفعل كذا، ويبدأ بسرد قائمة من المعاصي. يقول: هذا لا يغفر له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه لا يعافى في قوله: كل أمتي معافى. ثم يقول: وأخبث وأعظم من ذلك أن بعضهم يقول: أنا لي علاقات محرمة، وأنا لي صداقات، وأنا لي أسفار، يعني يسافر إلى بلاد فيها الفواحش. يقول: فهذا يتشبع بالمعصية، وبعضهم يسجل المعصية على أشرطة. يقول: ولا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا. يقول: هؤلاء لا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، يسجل كيف غرر بفتاة وارتكب معها الفاحشة، وهذه ردة عن الإسلام، هذا مخلد في نار جهنم إلا أن يتوب. انتهى من شريط جلسة على الرصيف. هذا الآن مثال، يقول يسجل كيف غرر بفتاة وارتكب معها الفاحشة، وهذه ردة عن الإسلام، هذا مخلد في نار جهنم إلا أن يتوب. مخلد إلا أن يتوب معنى أنه كافر، وقد صرح قبل ذلك بأن هذه ردة، وهذا كلام موجود في الشريط ومشهور ومفرغ، ومن كلام سلمان العودة أحد الدعاة المشهورين في المملكة، والذي له صفحات وله معجبون، في أحد الأيام سجل له من الإعجاب عدد ضخم جدا جدا، ما أدري كم مليون نصف مليون. يقول هذا الكلام الخطير، مع أنه يعيش بين العلماء، يعيش في المملكة فيها كبار المشايخ، هو عاصرهم وجلس مع بعضهم، وإلى الآن العلماء الحمد لله موجودون أهل السنة الذين لا يقررون هذا الكلام، الذين لا يقررون هذا الكلام، كلام الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، لكن حمله على ذلك ماذا؟ العاطفة، حمل على ذلك العاطفة. في شريط الشباب أسئلة ومشكلات، يقول عن المغنين الذين يتداول بعض الشباب أشرطتهم التي تدعو للرذيلة، يقول أنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال عنه أنه مستخف بالمعصية. انتبه الآن للتدرج في الحكم، مستخف. ولا شك أن الاستخفاف بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفق على تحريمه أنه كفر بالله. يقول فمثل هؤلاء، يعني الشباب الذين يتداولون أشرطة تدعو إلى الفاحشة، يقول فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا ردة عن الإسلام. يقول أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. هذا نموذج أيضا. وآخر يقول في شريط التوحيد، أولا تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا مجرد معاص. كثير من الناس يتصور كذا، يقول أن الآن أن الربا مجرد معصية أو كبيرة، والمخدرات والمسكرات مجرد معصية، والرشوة مجرد معصية أو كبيرة. يقول لا، تتبعت هذا الأمر فوضح لي الآن أن كثيرا من الناس في مجتمعنا استحلوا الربا، أن كثيرا من الناس في مجتمعنا يعني في المملكة استحلوا الربا والعياذ بالله. يقول أتعلمون الآن في بنوك الربا في بلادنا زادوا عن 2 مليون شخص؟ بالله عليكم، هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا حرام ولكنهم ارتكبوها وهي معصية؟ يقول لا والله. إذن من الخطورة الموجودة الآن بسبب كثرة انتشار المعاصي أن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر والعياذ بالله. استحلال الكبيرة لا شك أنه مكفر، استحلال المعصية لا شك أنه مكفر. وآخر يقول في هذا الفندق في دولة يعني دول الخليج بكل صراحة فيه مشروبات، يعني هذا الفندق فيه مشروبات روحية يعني خمر ونحو ذلك. يقول فهذه دعوة صريحة إلى الخمر وأنه رقص مختلط وتعري مع شرب الخمر، نعوذ بالله من هذا الكفر. ويقول أيضا لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفنا وفشى المنكر في نوادينا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا، استبحنا الربا. هكذا يحكم على أصحاب المعاصي بهذا الحكم ويستدل بمجرد فعل المعصية على الاستباحة التي هي الاستحلال، وأن هذا الفعل مكفر لصاحبه كفرا أكبر يقتضي الردة والخلود في النار. وأيضا في مصر سئل أحد الدعاة المشهورين عن شخص يتعامل بالربا، وقيل له أن هذا الربا محرم بالنصوص وكذا وكذا، فقال أنا أعلم أن هذا محرم. أنا يعني يقول لهم أنا أعلم أن هذا محرم لكنني سأتعامل بالربا. فيقول إن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام مصر، وهو بهذا يستحل الربا، فيقول لا يشك أحد في كفره، لا يشك أحد في كفره. يحكي الإجماع، يقول لا يشك أحد المسلمين في كفره، من أجل أن هذا الشخص يتعامل بالربا لأي سبب من الأسباب، إما لرغبته في زيادة المال أو لاحتياجه إليه أو في ارتباطه بقروض مثلا استمر فيها أو نحو ذلك. يقول أن هذا مصر ويجعل المصر مستحلا ويحكم عليه بالكفر والعياذ بالله تعالى. وعندما رجع في هذا وقيل له أنك تكفر مرتكب الكبيرة، قال لا أنا ما أكفر مرتكب الكبيرة وما كفرت مرتكب الكبيرة في حياتي أبدا. قيل له طب هذا الكلام الذي قلته، قال لا هذه صورة أخرى، هذا المصر المستحل والمستحل كافر. رجعنا لنفس النتيجة مرة ثانية، وهذا خلل عظيم جدا. ناتج هذا الخلل من عدم دراسة أصول أهل السنة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام التي نتكلم فيها. يعني هذا الكلام لا يقوله أشخاص عاديون بدأوا في طلب العلم الآن ولا بدأوا في الدعوة الآن، لا، هؤلاء لهم سنون طويلة. هذا الخلل الذي يصادم مع أهل السنة والجماعة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ناتج من عدم دراسة كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه مسائل واضحة في كتب الاعتقاد، وشيخ الإسلام تكلم عليها في آخر الوسطية فصلا طويلا كاملا واضحا في مسائل الأسماء والأحكام. والشراح بعد ذلك كشيخ ابن عثيمين وكغيره أسهبوا في هذا. فبعض الناس لا يكلف نفسه أن يفتح كتابا من كتب العقيدة في مسألة الإيمان أو الأسماء والأحكام ويقرأ هذا الكتاب من أوله لآخره، قد يكون مشغولا بشيء آخر في الفقه أو في الحديث أو في التفسير ونحو ذلك، لكن هو يضيع الأصل الأصيل. كما قال القائل: أيها المقتدي يطلب علما، أيها المقتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول. فلابد للإنسان أن يحرر مسائل العقيدة، وأن يحرر مسائل التوحيد، وأن يفهمها فهما صحيحا قبل أن يتكلم فيها. إذا وجدت نفسك المسألة غير واضحة عندك، فيها بعض الملابسات، لا تتكلم فيها، لا تتكلم فيها ابتداء ولا نقدا، لأنك قد تأتي تنقد غيرك وأنت مبطل في نقدك. إذا وجدت نفسك المسألة غير واضحة ولم تفهم جانبها ولم تفهم قاعدها، لا تتكلم فيها، انتظر. أنت لست مطلوبا منك أن تتكلم الآن، يجب عليك وجوبا، لا، انتظر 10 سنوات، انتظر 5 سنوات، ليست كثيرة. حتى في هناك بعض المسائل لن تفهمها إلا بعد سنين طويلة. هناك بعض المسائل في العقيدة، وقد مررنا على بعضها في الطحوية، ستحتاج إلى عدة سنوات حتى تفهمها من جوانبها، كمسألة مثلا حوادث الأول لها أو تسلسل الحوادث مثلا ونحو ذلك. وهذا لا عيب فيه، كون الإنسان ينتظر ويفهم بالتدريج حتى لا يخطئ في نفسه ولا على الآخرين، هذا لا تثريب فيه، إنما التثريب على من يتكلم بدون علم، ومن يتقحم في الأحكام ويكفر المسلم. وهذا المبحث الذي معنا هو امتداد للمبحث السابق، موضوع الكفر، كفر دون كفر، والتصرف في التكفير، وظهور الخوارج. هذا المبحث الذي معنا الآن إن شاء الله سأتكلم فيه بعد قليل، المبحث دخول مبحث الجاهلية، هو يصب في هذا الموضوع، تكفير المجتمعات والتسرع في تكفير المجتمعات والأشخاص، وما يحصل من ذلك من الضرر على الأفراد والمجتمعات والدول، كما ستسمعون بعد قليل في الكلام على كلمة الجاهلية. هذه الآن مقدمة عن كلمة المعاصي، وبيان لبعض الخلل الذي وقع فيه بعض الناس في عدم تحرير معنى هذه الكلمة، وأنهم لا يفرقون بين المعاصي المكفرة والمعاصي غير المكفرة. ننتقل للكلمة الثانية، وهي كلمة الجاهلية، من قول البخاري: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبه إلا بالشرك. كلمة الجاهلية أخذها بعض الناس في هذا العصر، وأكثر من إطلاقها في كتابه، ووصم المجتمعات بالجاهلية، وصم المجتمعات الموجودة في هذا العصر وفي عصره بالجاهلية، وبناء عليه حكم عليها بالكفر والردة. وهذا الكلام الذي سأذكره الآن التقطه بعض الشباب من جماعات التكفير وطبقوه في الواقع، فانحازوا إلى مناطق معينة في الدولة، في سيناء وفي غيرها، وكفروا باقي المجتمع، وبناء عليه استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. سيد قطب ممن أكثر من استعمال هذه الكلمة في كتبه، في تفسير الظلال ذكر هذه الكلمة، كلمة الجاهلية، حوالي 660 مرة ذكر كلمة الجاهلية. بالألف واللام أو بدون ألف واللام، جاهلية والجاهلية 660 مرة. قال في مقدمة الظلال: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن. كما تعلمون وكتب الظلال وفي السجن، فلا شك أن الإنسان في السجن يكون له شعور كبير بالطغيان والظلم والاضطهاد إلى آخره، وينعكس هذا الشعور على ما يكتب. يقول: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلو الجليل. ثم يقول بعد سطر: وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض. عشت من علو أنظر إلى الجاهلية، عشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض. في الأرض هذا يسمى الاستعلاء، يعني هو ينظر من أعلى إلى هذه الجاهلية. ستعرف الآن أن الجاهلية عنده معناها الردة، يعني بعض الناس قد يسمع هذا الكلام أول مرة فيقول لعله يقصد الجاهلية، جاهلية المعاصي. تسمع الآن كلامه: أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطفال واهتمامات الأطفال. يعني الناس في عصره وفي وقته كانت معرفتهم كمعرفة الأطفال، تصورات الأطفال، اهتمامات الأطفال، يعني ليس فيهم أحد كبير. يقول: كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال ومحاولات الأطفال ولثغة الأطفال، وأعجب، يقول أعجب ما بال هذا الناس، هكذا مكتوب، ما بال هذا الناس أو ما بال هؤلاء الناس، ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة ولا يسمعون النداء العلوي الجليل، النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه. عشت أتملى في ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود، لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني، وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية في شرق وغرب وفي شمال وجنوب، وأسأل: كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن وفي الدرك الهابط وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي، يعني القرآن الكريم، وذلك المرتقى العالي وذلك النور الوضيء. ثم يقول في آخر كلامه: ثم انظر أو أنظر فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية، والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين فطرتها، وأقول في نفسي: أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاه إلى هذا الجحيم، يا حسرة على العباد. وعشت في ظلال القرآن أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود، أكبر في حقيقته، أكبر في تعدد جوانبه، إلى آخر كلامه. يقول في كتابه الآخر معالم في الطريق، ومن الكتب الخطيرة جدا معالم في الطريق: يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، تزعم، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار، يعني لا تدخل في إطار الإسلام، لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية. يعني يقول: لا أقول أنهم يعبدون غير الله، يوحدون غير الله، ولأنهم لا يصلون ويزكون، لا، كل هذا يقر به، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها تدين بالعبودية، لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله عند سيد قطب وعند غيره ممن يتبعونه، أخص خصائص الألوهية الحاكمية. وهو لا يعرف من تفسير الألوهية إلا الحاكمية، عنده لا إله إلا الله، فسرها في أكثر موضع في كتبه بأنه لا حاكم إلا الله، فلم يأخذ من توحيد العبادة إلا الحكم فقط. وقلنا لكم بأن الحكم والحاكمية يدخل في توحيد الربوبية من ناحية أن هذا فعل رب جل وعلا، ويدخل في توحيد العبادة من ناحية أن فعل العبد مطلوب منه أن يتحاكم لشرع الله جل وعلا وحده. فهو يقول أخص خصائص الألوهية عنده الحاكمية، يقول فإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بهذه بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. خلاص، يقول في كتابه العدالة الاجتماعية: وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، لا نرى لهذا الدين وجودا. عندما نستعرض وجه الأرض لا نرى لهذا الدين وجودا، إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين، آخر مجموعة منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية، منذ أن تخلت آخر مجموعة، وصل الأخير عن إفراد الله بالحاكمية، خلاص معناه لا يوجد دين إسلامي على وجه الأرض. ويجب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة وأن نجهر بها، وألا نخشى خيبة الأمل التي تحدثنا في قلوب الكثير الذين يحبون أن يكونوا مسلمين، فهؤلاء في حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين، يعني قد تركوا الحاكمية، فعنده ترك الحاكمية مكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أذكر أسطر قليلة مما ذكرته، لأن يعني بعض الناس قد لا يكون سمع كلامنا في هذا في باب كفر دون كفر، فأنه يكفر البشرية بهذا الكلام. يقول في الظلال في المجلد الثاني صفحة 1057: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه تنزل القرآن أو يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. يقول فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، نقصت. وإن ظل فرق منها يرددون على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلو لها. يقول مؤكدا لكلامي: البشرية بجملتها، حتى لا يأتي واحد يقول ده ويقصد بعض البشرية، يقول البشرية بجملتها. طبعا المرة الماضية أتيتني بالظلال قرأنا من خلال مباشرة، لكن هذا نص عارض يعني لبعض الناس قد لا يكون حضر ذلك. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله، يعني حتى يكفر المؤذنين بلا مدلول ولا واقع، ثم يحكم عليهم حكما آخر يقول: هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. انتهى هذا النقل. إذن هذا تفسير لما أراده بكلمة الجاهلية التي قلت لكم هي في الظلال في أكثر من 600 موضع، ويريد بها الجاهلية المكفرة التي تعني الردة. وهذا الفهم فهمه أحد أقطاب الإخوان الكبار وهو القرضاوي، حيث قال في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، يقول: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، يقول: والتي تنضح بتكفير المجتمع، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، إعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. يقول: ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد في ظلال القرآن وفي معالم في الطريق وفي كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. هذا شاهد من كبار الإخوان المعروفين على مستوى العالم، يشهد أن الذي أجج فتنة التكفير سيد قطب في كتبه. لذلك هذا الفكر انتشر كما قلنا والتقطه جماعات التكفير وجماعات الجهاد وضمنوه كتبهم. وقلت لكم مرة أتتني مذكرة من الرحمنا حوالي في 40 صفحة نقلوا من كتب سيد قطب، حوالي في 11 نقلا 11 نقلا في 40 صفحة، يستشهدون بكلامه على ما يريدونه من تكفير الأفراد والمجتمعات، وهذا على بعد أمطار قريبة منا. أيضا فريد عبد الخالق هو أحد قادة الإخوان المسلمين، له كتاب اسمه الإخوان المسلمون في ميزان الحق، في صفحة 115 يقول: إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميه إذ رضوا بذلك. يعني هو الآن كفر الحكام وكفر من مع الحكام ومن يسير مع الحكام.
الله أكبر الله أكبر.
بعد ذلك هناك محمد قطب شقيق سيد قطب الذي اعتنى بكتبه وبطبيعتها وأشرف على طبيعتها، وعندما نقش في ذلك في بعض ما ذكره في الحكم على المجتمعات بالردة أبدى بعض الاعتذارات، ولكن قيل له إذا كنت تعتذر هكذا لماذا لا تعلق على هذه الكتب في الحاشية وأنت المسؤول عن طباعتها وحقوق الطبع منوطة بك، حتى لا يقع الشباب في هذا الفكر المنجرف للتكفير. فقيل هذا الكلام كثيرا، ولكن الكتاب طبع طبعات كثيرة جدا آخرها كأولها. محمد قطب له كتاب اسمه جاهلية القرن العشرين، يعني يصب أيضا في موضوعنا جاهلية القرن العشرين، كتاب أيضا كبير وفيه ما فيه من نحو ما ذكرناه قبل قليل. يقول فيه: فالجاهلية هي الانحراف عن عبادة الله الحق، هذه العبادة التي تتمثل في التحاكم إليه وحده في أمر الحياة كله. ثم ما يترتب على هذا الانحراف من اضطراب في النظم واضطراب في الأفكار. يعني يا ليته أراد بهذا أن نتحاكم إلى الشرع المبين في كل شيء في العقيدة، فلا نأخذ إلا بعقيدة السنة والجماعة، نتحاكم إليه في العبادة فلا نعبد الله جل وعلا بالبدع والأهواء، نتحاكم إليه في المعاملات فلا نأخذ بالمعاملات المحرمة، لكن هم ينظرون إلى التحاكم نظرة أحادية. التحاكم الحكم الإداري، أن يكون هذا الحكم في المحاكم وفي القضايا وفي القانون وفي كذا، لكن تقول له تعال نتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا في العقيدة في الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. لماذا تعتنق الأشعرية مثلا وتؤول الصفات؟ لا يقبل التحاكم. لماذا تجيز التوسل بالجاه وبحق الأنبياء والمرسلين والأموات ونحو ذلك، والشرع قد جاء بخلاف ذلك؟ لا يقبل التحاكم. لماذا تجيز خروج الناس في المظاهرات والاعتصامات المفتوحة وفيها ما فيها من الخطر والضرر على المجتمعات وهذا مصادم للشرع؟ لا يقبل التحاكم. هو يريد التحاكم في النظام الإداري القانون، أما فيما عدا ذلك فهذا شيء لا يعنيهم كثيرا. هذا في الواقع وهذا في كتبهم التي قرأنا عليكم منها ما قرأنا. يقول محمد قطب في كتابه: وكل وضع خلاف ذلك سواء وجدت فيه عقيدة متجهة إلى الله أم لم توجد هو لون من الجاهلية. يعني من خالف هذا الكلام في موضوع الحاكمية سواء كان مؤمنا موحدا يأتي بشروط كلمة التوحيد ويأتي بالعبادات إلى آخره، ولكن لا يطبق مسألة الحاكمية فهو عنده جاهلية. يقول: سواء وجدت فيه عقيدة متجهة إلى الله أم لم توجد هو لون من الجاهلية، ينطبق عليه اسم الجاهلية وتصيبه عواقبها الحتمية. ثم يقول: قد كان العرب في الجاهلية، انظر للقياس، كان العرب في الجاهلية يعرفون الله ويؤمنون بوجوده ويتوجهون إليه، ولكنه توجه سقيم. يعني العرب في الجاهلية كانوا على الشرك في كافة صوره، إلا أن الكثير منهم كان يعترف بالرب جل وعلا وبالخالق. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن الغالب عليهم وشركهم الغالب كان في العبادة، وكان أيضا عندهم شرك في الأسماء والصفات. ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فالأنبياء جاءوا من أجل إقرار توحيد العبادة وقتال الناس على هذا التوحيد. هو يجعل ما كان عليه أهل الجاهلية كما عليه الناس اليوم، ويتغافل عن توحيد العبادة الذي يدين به أهل الإسلام، يقيسهم على الكفار المشركين، يقول أن المشركين كانوا يعرفون الله جل وعلا، يقول ولكنه توجه سقيم، وذكر الآيات والإنس ألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذه المقدمة التي ذكرتها في المعصية والمعاصي وفي كلمة الجاهلية تدلك على خطورة الأمر، وأن بعض الناس يترخص في ألفاظ ويعطيها دلالات أوسع من الدلالات الشرعية لها. فلذلك لابد لطالب العلم أن يتحرف اللفظ وفي الألفاظ التي يترتب عليها أحكام. وسأتينا إن شاء الله في آخر هذا المبحث كلمة للشيخ الألباني عندما سئل عن إطلاق جاهلية القرن العشرين، هل يصح هذا الإطلاق؟ وأيضا سأتينا في أيضا إجابات الشيخ الفوزان حفظ الله الأحياء ورحمة الأموات. سنأخذ الآن شيئا يسيرا مما يتسع به الوقت في تعريف كلمة الجاهلية لغة واصطلاحا. الجاهلية في اللغة مصدر، أكثر هذا البحث شيخ الإسلام تكلم عليه في اقتضاء صراط المستقيم كلاما طويلا، ونقل عنه عدد من الناس، وممن نقل منه وبحث بحثا جيدا دكتور يوسف السعيد في مقدمة شرحي لمسائل شرحي تحقيقي لشرح مسائل الجاهلية للألوسي، مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد عبد الوهاب لها عدة شروح من ضمنها شرح للألوسي، وقام الدكتور يوسف السعيد بالتعليق عليه وتحقيقه وعمل مقدمة جيدة على هذا الكتاب. مما جاء فيه تعريف الجاهلية، التعريف اللغوي، فهو نسبة إلى الجاهل، كلمة جاهلي نسبة إلى الجاهل المشتق من الجهل. والجهل خلاف العلم ونقيضه، يقال جهل فلان جهلا وجهالة، وجهل عليه وتجاهل واستهجل. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا الموضع من المواضع الذي لا يذم فيه الجاهل، لأن هنا الذي لا يعرف حال السائل الذي ظاهره الغنى ويتعفف عن سؤال الآخرين، فالجاهل والذي لا يعرف حاله خلو العلم من حاله، فهذا الجهل هنا في هذه الآية الكريمة ليس من الجهل المذموم. سيأتينا الآن أمثلة على الجهل المذموم في حمية الجاهلية وحكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، هذا كله من الجهل المذموم. ويطلق الجهل ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمأنينة، ويراد به الطيش. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والجهل يقول ثلاثة أنواع، عندكم نوعان معروفان، جهل البسيط وهو خلو النفس من العلم، تقول لواحد مثلا ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله، يقول لك لا أدري، هذا جهل بسيط. تقول له متى كانت غزوة أحد أو غزوة الأحزاب، يقول لا أدري، هذا جهل بسيط. لكن النوع الثاني هو الجهل المركب، وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. كان تقول لواحد ما معنى الرحمن العرش استوى، يقول لك معناه استولى، معناه استولى. فهذا جهل مركب، مركب ويصر على هذا. النوع الثالث وهو زاده صاحب المفردات الراغب، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. كمثلا من ارتكب معصية أو ترك الصلاة أو شرب الدخان مثلا، تقول هذا جاهل. كلمة هذا جاهل ليس معنى أنه لا يعلم أن هذا حرام، لا، قد يفعل هذا ويعلم أنه يرتكب محرما أو يترك واجبا. الذين يعملون السوء بجهالة. ابن عباس يقول كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فهذا النوع الثالث من أنواع الجهل، وهو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. هذا زاده الراغب في المفردات. تقول على الذي يزني هذا جاهل، تقول على الذي يترك الصلاة هذا جاهل، تقول على الذي يشرب الدخان هذا جاهل، وليس معناه خلو النفس من العلم، ليس معناه خلو النفس من العلم، ولكن معناه أنه يفعل الشيء بخلاف ما حقه وما ينبغي عليه أن يفعل. من تعريف الجاهلية في الاصطلاح، أنه يقول في تعريف الجاهلية اصطلاحا: المراد بالجاهلية الفترة قبل الإسلام، الفترة قبل الإسلام. وهذا تعريف فيه قصور، لأننا سنأخذ إن شاء الله في هذا الباب الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية. فهناك جاهلية حتى بعد الإسلام، لكنها جاهلية مقيدة. سيأتينا إن شاء الله في التقسيم أن هذه جاهلية مقيدة، والجاهلية قبل الإسلام كانت جاهلية مطلقة، والجاهلية المطلقة لا تعود بعد ذلك، لأن الحمد لله القرآن موجود والسنة موجودة والإسلام موجود، فلا مكان للجاهلية المطلقة. طالما يوجد طائفة منصورة على الحق، ظاهرة منصورة قائمة بالحق، فمعناه ارتفاع الجاهلية المطلقة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه رد على كتاب جاهلية القرن العشرين، ورد على الكلام الذي ذكرناه في أول مبحث من التعميم بحكم الجاهلية على المجتمعات. التعريف الثاني لابن الأثير وابن منظور يقول: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. فأيضا قصرها هنا على ما كان قبل الإسلام. محمد قطب يقول في كتابه جاهلية القرن العشرين: الجاهلية حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله، ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل الله، يرفض الحكم بما أنزل الله. فقصرها على مسألة الحاكمية كما قلت لكم قبل قليل. هناك تعريف ارتضاه المحقق، يقول: الجاهلية هي التي الحالة التي تكون عليها أمة قبل مجيئها هدى الله، يعني قبل أن يأتيها الهدى، والحالة التي تمتنع فيها أمة ما أو بعض أمة، يعني كشخص أو أشخاص تمتنع فيها أمة ما أو بعض أمة من الاستجابة لهدى الله. أنواع الجاهلية بعدة اعتبارات، هذا مبحث جديد. أنواع الجاهلية، هناك النوع الأول الجاهلية تنقسم من حيث الإطلاق والتقييد، فهناك جاهلية مطلقة وهي الجاهلية العامة، وهذه كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد المبعث فلا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أما بعد المبعث فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذا إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة قائمة بالحق، لا يزال الحق قائما في الأرض. أما الجهلية المطلقة فقد ارتفعت. يقول شيخ الإسلام: فأما في زمان المطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذا النوع للجاهلية العامة قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقول حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر. يقول: فعلى هذا فلا يجوز إطلاق الجاهلية على قرن من القرون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. النوع الثاني جاهلية مقيدة، وهي الجاهلية التي تقوم في بعض البلدان أو بعض الأشخاص أو بعض الجماعات، وهذا النوع يكون حتى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، ودليله حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه جاهلية في الأشخاص، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثانيا تقسيمها من حيث الفترة الزمنية: النوع الأول جاهلية قبل المبعث، ودليلها الآية الكريمة: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فأخذوا من الأولى أن هناك أخرى، وهذا النوع الثاني جاهلية ما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، يطلق عليها البعض الجاهلية الأخرى. قال الشوكاني: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل. الثالث أنواعها من حيث متعلقها. تتنوع الجاهلية من حيث ما يتعلق به أنواع كثيرة، فمنها جاهلية المعتقد، منها جاهلية في الأخلاق وغير ذلك. فكل أمر من الأمور خولف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر جاهلي. الرابع أنواعها من حيث الحكم عليها، وهذا هو الذي بدأنا به المبحث، أنواعها من حيث الحكم عليها. فهناك جاهلية كفر كما في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن أهل الجاهلية، يظنون أن الله لا ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه قد قتل، وهذا ظن أهل الجاهلية، وهذا الظن باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يظنون أن الله جل وعلا لن ينصر نبيه، هذا ظن أهل الشرك، لأن الله جل وعلا وعد أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وقد نصره وما أمته حتى أظهر دينه على العالمين. هذا النوع الأول جاهلية كفر. الثاني جاهلية معصية، وهي تكون بارتكاب محرم أو ترك واجب من الواجبات، فعل محرم دون الكفر، أو ترك واجب من الواجبات كما عندنا في هذا الحديث حديث أبي ذر. سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم بقية المباحث. ننبه على أن يوم الجمعة إن شاء الله هناك بعد العصر الساعة درس للمواريث للشيخ محمد هلال في شرح الرحبية، ودرس بعد المغرب في اللغة العربية، وإن شاء الله عندنا درس في التفسير في شرح تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن. فينبغي على الإخوة أن يحرصوا على الحضور يوم الجمعة إن شاء الله جل وعلا من بعد العصر بساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.